أقلام عربية، أهم المقالات وأقوى التحقيقات في الصحف والمجلات، قراءات وتحليلات ونقاشات بأقلام عربية، نظرة على الصحافة العربية مع رزيقة في الإعداد والتقديم وجمال رشدي في الإخراج
وفي الهندسة الصوتية زهرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، جولة جديدة في عالم الصحافة العربية بعد قليل، انضموا إلينا.
قرأت لك في الصحف.
نفتح الصحف الأسبوع الماضي على تحقيق تضمنه عدد يوم السبت الماضي من صحيفة أخبار الخليج البحرينية تحت عنوان النصب بالإنترنت أحدث صيحات التسوق. استند التحقيق إلى آخر الدراسات حول مستخدمي الإنترنت في مجالات التسوق، ورصد آراء زبائن النت الذين أكدوا أنهم يلجؤون إلى التسوق بالإنترنت من أجل الحصول على الماركات العالمية لبعض السلع دون جهد أو تعب وبأسعار منخفضة، في حين ذهب آخرون إلى رفض هذه الطريقة لأنها غير مضمونة. تحقيق صحيفة الأهرام المصرية جاء تحت عنوان البراءة تدفع الثمن. قدم فيه عزة السعدني نموذجاً من بنات مصر تتم المتاجرة بهن من قبل جماعات متخصصة تقوم بتزويجهن لرجال خليجيين يدفعون مبالغ طائلة مقابل ورقة زواج عرفي قد ينتهي بعد شهر أو شهرين حسب الاتفاق. وكشف تقرير أعده خبراء مركز قضايا المرأة في المجلس الأعلى للمرأة والأمومة أن نحو 40,000 سيدة مصرية تزوجن من عرب يواجهن مشاكل كبيرة مع أبنائهن الذين يبقون دون جنسية أو ينسبون إلى آباء أمهاتهن فيصبح الولد شقيق أمه. هذا ما يحدث في مزاد بيع الفتيات الذي تديره مافيا لا ترحم. من الكلمات التي كثر الجدل حولها وسيظل كلمة نجاح. ما هو النجاح بمعناه الإنساني؟ وما العلاقة بين السعادة والنجاح؟ وما هي أسسه وضوابطه ومقاييسه؟ أسئلة طرحها عبد الله الجايثن في مقال بصحيفة الرياض السعودية، مؤكداً أن النجاح الحقيقي لا يكون على حساب الأسرة، وأن الذين يتسابقون نحو المادة يخسرون أنفسهم وزوجاتهم وأبنائهم، وليست حالة النجاح التي يعيشونها إلا سراباً خادعاً. مظاهر كثيرة أصبحت ترافق مناسبة يوم الحب الذي يصادف 14 فبراير، فلم تعد الوردة الحمراء هي مظهر الاحتفال الوحيد، بل أصبح العيد كله أحمر اللون، حيث يتم ارتداء أثواب حمراء وتصبغ الوجوه كذلك بالأحمر، وأصبح أصحاب المحلات يستغلون فرصة هذه المناسبة لإغراق السوق بمستلزمات الاحتفال بالعيد السعيد من أغطية ووسائد وستائر وكؤوس وصحون ونظارات وأقلام وغيرها، وكلها حمراء اللون. الموضوع أثرته صحيفة الاتحاد الإماراتية في ملحق دنيا الصادر يوم الأحد متسائلة، هل أصبح الفالنتاين بورصة لبيع الحب؟ هناك من لا يمانع في الاحتفال بعيد الحب، وهناك من يرون أن الحب أسمى من أن يتم تسطيحه ووضعه في أطر احتفالية، ونحن نقول الأهم من أن نضع للحب عيدا أن نتعلم كيف نحب. المواقع النسائية الإلكترونية، عالم خاص من الموضة والديكور والصحة. هذا هو عنوان التحقيق الذي نشرته صحيفة الغد الأردنية يوم الاثنين، منطلقة من التساؤل التالي: هل تعبر هذه المواقع فعلاً عن الوجه الحقيقي للمرأة العربية؟ أجاب بعض المختصين بالنفي، مؤكدين أن أغلبية هذه المواقع فشلت في تثقيف المرأة، في حين يرى آخرون أن هذه المجلات الإلكترونية فتحت نافذة جديدة للمرأة العربية. كتب الدكتور عبد الملك الدناني في صحيفة الثورة اليمنية مقالاً تحت عنوان فضائيات للفن الهابط، قائلاً إن معظم الفضائيات العربية تركز في برامجها الترفيهية على الغناء والرقص والفيديو كليب، وبعضها يروج لأنماط هابطة من الغناء ولا تحترم ذوق المتلقي وتداعب غرائزه من خلال ما تقدمه من مشاهد العري والابتذال. وطالب هذه الفضائيات باحترام حق المواطن في المعرفة من خلال الإنتاج الإعلامي الجيد والرصين. مسلسل قضية رأي عام الذي عرض في شهر رمضان كان موضوع مقال قرأناه في عدد الثلاثاء لصحيفة الرياض السعودية، التي وصفت العمل بأنه واقعي جدا يلامس هموم ومشاكل المجتمع ويتمتع بجمالية واضحة في نص الحوار وتنوع في الأدوار والشخصيات وأداء جيد مميز لأبطال المسلسل. واستغربت الصحيفة أن يشن بعضهم هجوما على هذا العمل الراقي. وفي عدد يوم الأربعاء وصفت الرياض برامج الفضائيات العربية بالمملة والسخيفة لأنها تفتقد إلى عنصر التجديد وسرعان ما تفقد ألقها، وسبب ذلك انعدام أسس صناعة البرامج ورداءة الكتابة التلفزيونية. قدمت ميسان قرعان على صفحات صحيفة الرأي الأردنية وجهة نظر تستحق الاحترام، فقد طالبت المنظمات العاملة في حقوق المرأة والإنسان بإشراك الرجل فيما تقوم به من أنشطة، وهذا للوصول بالمرأة والأسرة إلى بر الأمان بدون نزاعات أو صراعات قد تكون المرأة أولى ضحاياها. في حوار أجرته معه صحيفة الأهرام المصرية يوم الخميس، أكد عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الدكتور صابر عبد الدايم أن اللغة العربية تنعي حظها بين أهلها، لأن المتحدثين بالعربية أصبحوا يفاخرون بهجرها ويتنافسون في الخروج على قوانينها وقواعدها، وبعض كتابنا المعاصرين قد دعا إلى إسقاط سيبويه، أي عدم الاعتراف بقواعد اللغة، ومثل هذه الدعوات تنبع منها شاشة الدرس اللغوي في مدارسنا وجامعاتنا. وقال إن هذا المنهج العقيم كان من نتائجه أن كثيرا من الطلاب لا يستطيعون إعراب الجمل العربية ويخطئون في التفريق بين الفعل والاسم والحرف.
قرأت لك في المجلة.
تضمن العدد الجديد من مجلة الكويت تحقيقاً عن الأدب الكويتي كما تراه العين المصرية، ومقالات عديدة منها التجديد الأدبي ووهم القطيعة والتنافر والمسرح الخليجي بعيون مغربية والتراث وأدب الأطفال والسينما في الكويت البداية والأسئلة، بالإضافة إلى مقال مفيد عن أسباب الصداع وطرق علاجه وخواطر وتأملات لمجموعة من الباحثين. مجلة الجزيرة السعودية وتحت عنوان عمل المرأة بعدسة الشباب استشفت آراء الشباب حول موضوع اقتحام المرأة مضمار العمل، وقد تبين من خلال الاستطلاع أن الشباب يحترمون ويقدرون المرأة العاملة ويعتبرون عملها حقا من حقوقها، ويقفون ضد فكرة رفض عمل المرأة ويصفونه بالتفكير البالي المتخلف. كتب زين إبراهيم في مقال بمجلة صباح الخير المصرية تحت عنوان بعض الاحترام وكل الابتذال، قائلا إن أخطر ما في القنوات الفضائية أن كل قناة تقدم أفكارها على أنها الأفكار الصحيحة فقط وما دونها باطل. ويزيد من خطورة الأمر أن جمهور القنوات الفضائية ليس لديه الوعي الكافي ويتقبل ما يقدم له دون مناقشة أو مراجعة. والميزة الرئيسية للإعلام الخاص وقنواته الفضائية أنه قضى على الإعلام الواحد، ودعا كاتب المقال إلى مراجعة وتقييم الساحة الإعلامية الفضائية، لأن هناك قنوات عديدة تبث أفكاراً خطيرة على المجتمع ولا يحكمها سوى منطق الربح. ما زال فيلم حين ميسرة للمخرج خالد يوسف يثير جدلاً يكاد لا ينقطع داخل دوائر المثقفين حول قيمته الفنية ورسالته الحقيقية. أحمد الخميسي كتب عن الفيلم في مجلة أخبار الأدب المصرية قائلاً إن المخرج وفق في تصوير الواقع المصري وتقديم ممثلين ممتازين ومشاهد لتعذيب المواطنين في أقسام الشرطة ومشاهد لعلاقات غير سوية ومشاهد من حياة أطفال الشوارع وغيرها، ما يعد إضافة جديرة بالتقدير. ولكن رغم كل هذه النواحي الإيجابية، إلا أن الكاتب وصف الفيلم بالتجاري، لأن وظيفة الفن ليست تصوير الواقع بل تغيير هذا الواقع، وبالتالي فإن الفيلم لم يقل شيئاً. تحت عنوان حرب الشيوخ والمطربين في الميكروباص، حققت مجلة آخر ساعة في ظاهرة انتشرت بين سائقي الميكروباص، وهي تشغيل الأشرطة بصوت عالٍ، إما لسماع أغاني هابطة أو دروس وعظية مخيفة، ما يجعل الراكب في موقف لا يحسد عليه. كما حققت المجلة في قضية الخطوط الساخنة التي فتحتها الكثير من الهيئات والحكومات والمؤسسات للرد على استفسارات المواطنين الطبية أو القانونية أو الدينية، وبحثت في أروقة الخطوط الساخنة لتعرف الصعوبات والمشاكل التي يواجهها متلقو الاستفسارات على الخطوط الساخنة، وهي كثيرة وأهمها الإزعاج والسخرية.
صفحات للنقاش.
مرحبا بكم من جديد. حذر عبد الرحمن الجميعان في عدد يوم الثلاثاء من صحيفة النهار الكويتية من خطورة الغزو الفكري والثقافي على الأمة الإسلامية، داعياً إلى عدم الاستهانة بمظاهر هذا الغزو التي إن لم تكن هناك مقاومة شرسة لها فستكون النتائج مدمرة وهائلة، وسيغدو المجتمع بلا هوية ولا ثقافة ولا دين. موضوع نناقشه مع ضيف هذه الحلقة الصحفي والكاتب والمثقف يوسف شنيتي. مرحبا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا،
شكرا لأنك حضرت رغم أنك متوعك صحيا.
العفو العفو.
ما رأيك لو نبدأ من عنوان المقال، التفكير بصوت مسموع فالنتاين تتبعه علامة تعجب كبيرة؟ فكر معي أيضا بصوت مسموع. أكيد أراد الكاتب أن يقول إن الاحتفال بما يسمى عيد الحب نوع من أنواع الغزو الثقافي، رغم أنه لم يذكر ذلك صراحة في نص المقال، هل توافقه الرأي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا فالنتاين أو عيد الحب، أعتقد أن هذا العيد لو ظهر في غير هذا التاريخ لم احتفى به أحد، أو على الأقل لم وصل إلينا. الإشارة هنا تتعلق بعامل رئيسي وهو عامل العولمة. التكنولوجيا الاتصال، الشكل المعولم للاتصال، هو الذي جعل العالم مجرد قرية صغيرة. بما أنه مجرد قرية فحتى المشاعر والتعبير عنها والتواصل بها
يتخذ شكلا موحدا
أو يقترب إلى أن يكون موحدا. هو في الحقيقة شكل موحد، لأن التعبير عن المشاعر هو واحد عند الإنسان البوذي أو المسلم أو المسيحي أو
المشاعر هي
الإنسان بشكل عام. لذلك عندما نأخذ القضية من باب الغزو الثقافي، معناها أننا نريد من الوهلة الأولى أن نتحصن وأن نقيم أسوار
وأن نقاوم هذا
وأن نقاوم ونقاوم بين 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 قوسين، لأنك لا تستطيع بالشكل الذي نحيا عليه الآن كمجتمعات وكأفراد وكأمم أن نقيم حصونا مثل ما كانت تقام في السابق في الأنظمة الشمولية. الآن المسائل لا 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 يتم التعامل معها بهذا الشكل. المقاومة الآن اتخذت أشكال أخرى، وهي أنك تعبر عن خصوصيتك الثقافية وهويتك الحضارية والتاريخية بشكل أفضل، وأن توصله إلى الآخرين بشكل أفضل. المسائل المقاومة هي المطلوبة إذا أردنا أن نتحدث عن غزو ثقافي، وسلمنا بوجود غزو ثقافي. إذن قلت هذه المشكلة هي في قضية كيف نقاوم، أو أشكال الممانعة الحضارية أو المقاومة الثقافية.
يجب أن نقترح بديلا.
البدائل المطلوب هو الحديث عن البدائل، أما الغزو الثقافي بشكل المطروح في المقال أو في مناسبات كثيرة يطرح هذا الأمر بنفس الإنشاء والخطاب اللي كنا نلوكه قبل 20 عاما أو 30 عاما، لم يعد مجديا الآن. العالم يتعولم، الإنسانية تتعولم أكثر، البقاء المطلوب هو تقديم شكلنا الثقافي والحضاري وهويتنا وخصوصيتنا بطريقة تسمح بإسماع صوتنا للآخرين أو للآخر، ثم هذا الانفتاح وهذا التفاعل مع الآخر لا يضر في شيء، إنما المسائل تطرح على مستوى حضاري أرقى وأهم.
هذا إذن يؤكد وجود ثقافة عالمية موحدة، وهو ما نسميه عولمة الثقافة. هذا أصبح أمرا لا منص منه.
لا منص منها. العولمة تيار جارف، إذا 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 لم تندمج معها وتتفاعل معها سيجرفك هذا التيار. القضية ليست مطروحة قضية اختيار. لسنا مخيرين في مسألة العولمة. العولمة مرحلة من مراحل التطور الإنساني، شكل من أشكاله، وصل إلى 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 بعده الكوني، والذي يتشبث بهويته عليه أن يقدم هذا الشكل من الخصوصية في أثواب فنية أدبية إبداعية راقية تستلفت أنظار الآخرين وتجعلهم يتطلعون إلى معرفتنا نحن، مثل ما نتطلع نحن
من
إلى
خلال ما نقدمه لهم.
بالتأكيد.
طيب، لماذا برأيك تترسخ مثل هذه العادات في مجتمعاتنا؟ هل من باب قبول كل ما يفرضه علينا الآخر، أم هي القناعة بجدوى وأهمية هذه العادات والسلوكات؟
والله في 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 قضية عيد الحب هذه لي رأي ربما لا يوافقني عليه.
علماء الاجتماع يقولون إنها ظاهرة صحية.
بالتأكيد هو ربما في حياة الشعوب، وأنا أتكلم هنا على ربما الجزائر، هي في حياة الشعوب كلها. في حياة الشعوب عندما تكثر ركام الأحزان والدموع والدماء وعدم الاستقرار وهذه المسائل، يتطلع الإنسان إلى غد تشرق فيه الشمس، إلى دفء المشاعر، إلى لحظات
حميمية
تستغل أن الإنسان يعبر فيها عن الحب. الحب كان موجود قبل فالنتاين وبعده، ولنا في تراثنا الحضاري والتاريخي أمثال رائعة عن فالنتاين وأحسن فالنتاين.
وديننا الحنيف يدعو إلى الحب والتسامح والخير.
المتصوفة لهم تراث رائع وسامق في دلالته ومضمونه يتعلق بمحبة الله تبارك.
نعم.
وتعالى، الله محبة، الخير محبة، السلام محبة،
الحياة محبة.
ديننا يقدم هذه القيم بتعابير المحبة، أنت تعبد الله منتهى المحبة كما يقول أهل التصوف، أن تحب الله لذاته لا لأنه وضع الجنة والنار، الجزاء والعقاب. فحتى شعراء الجاهلية وشعراء المعلقات وشعراء اللي جاءوا من بعد، في تراثنا كثير من روائع هذه الأحاسيس الجميلة. يعني ما ليس بدعة أن نتعلق بعيد الحب. عيد الحب ليس بالضرورة هو فالنتاين. عيد الحب قد يكون جميل بوثينة وعنطر العبسي وقيس بن الملوح وغيرهم كثر يعني، وحتى الآن الذين يعيشون الحب بشكل آخر بالهاتف الملتي ميديا وبالشات عن طريق الانترنت وكذا. المشاعر هي المشاعر،
وايضا الحب يعني لا يجب فقط ان ننظر اليها على انه الحب الذي يجمع بين رجل وامرأة. الحب هو انه ان تحب والدتك، ان تحب وطنك، ان تحب صديقك، تأكيد. اختك، تأكيد. اليس كذلك؟
ان تحب الوطن وان تحب
ان تحب الحياه،
وأن تحب الحياه وان تحب
وان تحب الله قبل
لا نتعقد من نعم. مساله الحب عندما حتى في ادبياتنا لا في السابق الحب كانت مسألة بسيطة جدا وما هيش صعبة وما هيش معقدة وليست طابو لا يمكن دخوله للبيوتات. الآن تحول الحب إلى محبة، خشيت أن الحب عنده دلالة مش عارف تتجه مباشرة إلى قضية المرأة والرجل. أبدا أبدا ليس هذا. مثل ما العشق، مثل ما الغرام، مثل ما مراتب
الحب والهوى. نعم،
لست أدري لماذا الآن هذا الإغلاق الذي يراد أن ندخل فيه وأن لا نخرج منه. والمسألة أبسط من هذا بكثير، مسألة تعبير عن مشاعر. أن أقول لأمي أنا أحبك، ولأختي أنا أحبك، ولزوجتي أنا أحبك، ولحبيبتي أنا أحبك، ليس هذا مشكلة، بل هذا هو مضمون الحياة.
وأنا أوافقك الرأي تماما. يوسف شنيتي، تحولت هذه المناسبة ككل المناسبات إلى فرصة للربح المادي، حيث تجد في المحلات أثوابا حمراء وأحذية حمراء وقلوبا حمراء ودببة وغير ذلك. حتى الحب أصبح يخضع لقانون العرض والطلب. ما تعليقك على هذه المظاهر الاحتفالية؟
هو كل شيء يتصنع في العولمة، كل شيء أصبح صناعة. كرة القدم، كرة القدم صناعة. الـ 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 الحب الآن أصبح صناعة وتجارة وماركتينج وأشياء كثيرة. الـ الـ الأمور الآن وراها شركات عابرة القارات، شركات عالمية كبرى دخلها يتجاوز دخل عدة دول في العالم. هم يبتدعون هذه الأفكار ويستعملون المخيال كثيرا، يجعلون الناس يحلمون ويسوقون وراء هذا الحلم الكثير من الأموال.
وقد يكون
وهماً. طبعا يبيعون الوهم، هؤلاء يبيعون الوهم. نعيش الحب أن في يوم معين في 14 فبراير أخذ وردة حمراء أو قطعة حلوة بشكل قلب أحمر وأشياء كثيرة، هي تجعل الناس يحلمون وليس في هذا عيب. ولكن السؤال الذي أطرحه، لماذا ننتظر حتى تأتينا البضاعة بهذا الشكل الرائع والجميل من الغرب ونحن لدينا أمثال فالنتاين وأحسن من فالنتاين في تاريخنا وفي في في حضارتنا؟ لماذا ليس وراء شركاتنا أو الذين يشتغلون بتسويق القيم الثقافية والفكرية مثل هذه الأشياء؟ ليس عيبا أن نحتفي.
ولكن إذا حدثت شابا عن جميل بثينة أو عن عنترة ربما لا يتقبل الأمر، أليس كذلك؟
ليس مشكلة الشباب، نحن الذين لم نقدم لهم، لم نعرفهم نسوق منتوجنا وهويتنا وخطابنا الأدبي والإبداعي الرائع، لم نسوقه للأجيال. نحن لا نفعل شيئا كثيرا لخدمة الهوية الثقافية،
نستهلك فقط.
وعندما يأتينا الأمر نقول لا، هذا غزو ثقافي، لابد من وضع الحصون.
صحيح.
وإغلاق الأبواب والمنافذ، وهذا لن يجدي شيئا، لأن الفضائيات تفعل فعلها والملتي ميديا تفعل فعلها والحدود لم يعد لها معنى في هذا في هذا الزمن. نعم بالتأكيد.
هل نشكو من انعدام ثقافة الحب؟ وعندما أقول الحب كما ذكرت سابقا، فأنا لا أحصر بالطبع، لا أحصره في الإطار المحدود، وإنما الحب كشعور إنساني راقي وحضاري. هل نشكو كجزائريين خاصة من انعدام ثقافة الحب؟
هو إذا الإنسان لا يريد أن يفلسف الحوار كثيرا، يقول مررنا بتجربة مؤلمة أدعو الله أن لا نعود إليها على الإطلاق، وهي تجربة العشرية الدموية الحمراء السوداء، سميها كما شئتي. هي في المحصلة في النهاية هي ماذا؟ هي تجربة كراهية مقيتة. العنف منتهى الكراهية، منتهى الحقد. فعندما نتحدث الآن عن هل نحب بعضنا البعض بما يكفي، ذكرتني في مرة سئل أحد العلماء الكبار الذي أحترمه كثيرا، سامي النجار، أستاذ كرسي في 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 في, في الفلسفة، سئل على الثقافة الإسلامية، وعلى قال سئل عن الخلل، فقال صدقوني نحن عندنا أزمة حب.
صحيح.
أزمة محبة، نحن لا نحب بعضنا البعض بما يكفي،
لأن كل شيء ينطلق من الحب.
عندما أحبك فأنا أحب لك الخير، أحب لك السعادة، أحب لك الكثير من الأشياء، ومحبتي هذه تجعلني أعمل ما يمكن لمساعدتك،
وأنت أيضا بشكل أفضل،
بشكل إنساني. الله تبارك وتعالى عندما يتحدث فيقول يا أيها الإنسان، لا يقصد بذلك يا أيها الإنسان بمعنى غير المسلم، يا أيها الإنسان ككل، يعني المؤمن وغير المؤمن، يخاطبه في إنسانيته، في صميمه،
بغض النظر عن ديانته ومعتقداته.
نعم نعم، بالتأكيد منتهى الإنسانية أن أحبك. ولذلك في أدبنا أن تقول لشخص يا فلان أنا أحبك، فيقول، وهذا بنص الحديث، فيقول أحبك الذي أحببتني من أجله.
الحب في الله،
الحب في الله تبارك وتعالى أعظم درجات المحبة، ثم حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حب الأم والأخت والزوجة وما إلى ذلك. يعني فالأزمة في العمق، نحن لا نحب بعضنا البعض بما يكفي. عندما تجدين شخصا ناجحا في واجهة إعلامية أو واجهة ثقافية أو سفير أو كذا، أعداؤه كثر،
أكثر من أصدقائه،
أكثر من أصدقاء، وحتى يعني النفاق من حوله بشكل كبير، حتى بالنسبة رئيس جمهورية، بالنسبة يعني المستويات دائما بهذا الشكل. فالأمر يتعلق هنا بأعداء النجاح الذين يكرهونك ويمقتونك لمجرد أنك متميز ومتفوق عنهم. فلو كنا نحب بعضنا البعض، فأنا أتمنى لك الخير، وأتمنى أن أصل إلى النعمة التي وصلت إليها بالطريقة التي وصلت إليها، وهي طريقة الكفاءة وطريقة التنافس الشريف، وليس التدليس والاحتيال والتزكية الخارج الأطر وما إلى ذلك. فكلما كان وضعنا في حياتنا، كانت حياتنا شفافة وشفيفة،
كلما كانت كل مشاعرنا صادقة،
مشاعرنا تترجم أفضل، بشكل أفضل، والحب يظهر في حياتنا بشكل أكبر. صدقيني. نعم. أنا وفي الشارع هذا تجدينه، ربما أنا لا أريد أن أثرثر كثيرا، في الشارع أنا قد تدمع عيناي عندما أشاهد، قلما أشاهد طفلة أم تعانق طفلها بشكل كبير، مثلما نشاهده ربما في مجتمعات أخرى. البنت لما تأتي في المشرق وكذا، لما تأتي لأبيها بكوب من الماء، يقول لها يسلم عيونك، يعني مثلا.
في الحقيقة يوسف شنيتي، هذا هو بالضبط ما كنت سأسألك بخصوصه، ولكن نعود بعد هذا الفصل. كان جمال يسألنا قبل لحظات، لو ابتكرنا لأنفسنا فالنتين العرب، كنت أقول أنا ويوسف شنيتي كنا سنسميه جميل. جميل أحب كثيرا بوتينة، أليس كذلك؟
بالتأكيد.
بوتينة، إنك قد ملكت فأسجحي وأخذي بحظك من كريم واصلي. طيب يوسف شنيتي، نحن لا نعبر عن مشاعرنا، هذا دائما يحيرني في الحقيقة، لا نبوح بها كما لو أنه من العار فعل ذلك. تكاد لا تسمع في مجتمعنا كلمات حب لأم، لأخت، لصديق، لزوجة، لابنة. نسمع في المشرق العربي مثلا، وهم إخواننا وأشقاؤنا، يعني تسمع كثيرا كلمة حبيبي وحبيبتي، وكما قلت تسلم عيونك. في مجتمعنا الجزائري لا تسمع هذا مطلقا. لماذا لا أقوم صباحا فأذهب إلى أمي وأقول لها أحبك، أقولها لزوجي، أقولها لابني، أقولها لصديقتي، لأختي، لزميلتي في العمل؟ لماذا نحن لا نحب بطريقة البوح؟ لماذا لا نعرف كيف نبوح، كيف نقول للآخر بأننا نحبه بكل ما فينا من تعب وشجن وتضحيات وعطاء إنساني كبير؟
هو بالنسبة للمجتمع الجزائري القضية تبدو لي تحتاج إلى توضيح. أعتقد حسب ملاحظات كنت أجريتها حينما فكرت أن أكتب كتاب في فن المحبة والمشاعر، الذي سيصدر قريبا عن منشورات وزارة الثقافة، وجدت أن التفسير الوحيد
والمحبة فن. نعم
نعم أن التفسير الوحيد لهذا لهذا الجمود العاطفي أو الصقيع في المشاعر أو كذا المتعلق بالجزائري أكثر من المجتمع الجزائري، أن المجتمع الجزائري في تاريخه الطويل الكثير من الأحزان والكثير من العثرات والكثير من المآسي، وأن التركيبة الذهنية للجزائري تفاعلت مع هذا الأمر بشكل سلبي.
ربما يفكر بأنه يفقد شيئا من قوته وشموخه إذا اعترف للآخر بأنه يحبه.
هو الأمر
مثلا الرجل إذا قال للمرأة دائما إنه يحبها، هو يعتقد بأنها في هذه الحالة ستتمرد عليه وستصبح أقوى منه، وستكون هذه نقطة ضعفه الوحيدة التي تجعلها تتجبر عليه أكثر.
جدتي وجدتك أنا متأكد حينما تجد ابنها، حتى بالنسبة للأم تجد ابنها يقول لزوجته أنا أحبك أو يعاملها بإحسان تقول به سحر.
نعم، وهو ضعيف
وأنها عملت له عمل يعني،
وبالتعبير الدارج مرته تحكم فيه هكذا.
نعم، والحقيقة الأمر ليس بهذا الشكل، ربما يكون فيه بعض الوسمو لكن ليس بهذا الشكل.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبر فيه جانب، أنا هنا أنبه إلى أنه فيه جانب رائع جدا من حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هو الجانب العاطفي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف لم أعثر على إصدار يتناول هذه المسألة بشكل مستقل في سيرته صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما يخاطب النبي محمد أصحابه ويقول خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، فهذا في إشارة إلى عائشة أم المؤمنين. هذا حديث صحيح في سنته صلى الله عليه وسلم، وهو حديث فيه غزل. صحيح. خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، حميراء في إشارة إلى الوجنتين. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليستحي من هذا الأمر يعني، ولم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكبت
مشاعره
خاصة مع عائشة، وكان حبه لها فوق كل حب.
صحيح.
وكل الناس وكل الصحابة وكل المؤمنين والمسلمين في ذلك الوقت كانوا يعرفون هذا. فرسولنا هو قدوة، فلماذا لا نقتدي به في المسألة العاطفية في الجانب العاطفي من حياته؟ لماذا نقتدي به في أشياء أخرى؟ المطلوب هو أن نقتدي به في كل مسائل، وليس في مسائل الشكلانية فقط كما قد يعتقد بعض الشباب الآن، وإنما في جوهر المسائل والمشاعر. أعود إلى السؤال، وهو التعبير عن المشاعر مسألة تحتاج إلى ممارسة، وتحتاج إلى تنشئة اجتماعية.
حتى ألفاظ الحب في المجتمع الجزائري عنيفة، حتى تجد شخص يعبر لشخص آخر عن حبه فيعبر بطريقة عنيفة وليس بطريقة رقيقة وجميلة. الزوجة عندما تطلب من زوجها أن يقول لها كلاما جميلا، والمرأة كما تعلم تحب هذه الكلمات الغزل الجميلة تشعرها بأنوثتها وأهميتها، فهذا الرجل قد يستاء وربما يصفها بأنها، يتهمها بأنها تتابع كثيرا المسلسلات المكسيكية أو حتى العربية. هذا كلام مسلسلات، أنا أحبك داخليا، أحبك بطريقتي ولست مجبرا على أن أقول لك كل يوم أحبك. لكنني نزار قباني أحبته ملايين النساء فقط لأنه أحب هذه الأنثى وكتب عنها أفضل من أن يكتب عنها أو تكتب عنها أي امرأة في هذا المجال الشعري.
المرأة لا تمل ولا تعيا من أن الرجل يردد لها عبارات الحب. أذكر هنا أنه الدكتور سليم العوى في محاضرة من محاضراته هنا في الجزائر، أعتقد في قاعة ملأ عن آخرها بالجمهور المختلط طبعا، كان يتحدث، وعندما سئل كيف وصلت وكيف الآن هذه الإنجازات وهذه الإصدارات وهذا، فقال لولا بالمصرية طبعا، لولا الأمورة التي كانت إلى جانبه وهي زوجته طبعا، لما استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه. فمعظم الجزائريين في القاعة يعني فيهم المعجب وفيهم الذي يعني ربما اندهش لمثل هذا من مفكر إسلامي محسوب على تيار محافظ إلى غير ذلك.
ولكن كما لو أن المفكر يجب ألا يكون إنسانا
التعود. هم ربما تعودوا على هذا وتجربتهم التاريخية غير تجربتنا التاريخية. جراحنا كبيرة
وغائرة
جدا،
لكن كيف ورقم
الأحزان كبير،
ولا يحتاج نغير هذه العقلية باعتقادك؟
صعب لأن الأمر يتطلب تنشئة اجتماعية منذ الصغر، لأن الطفل الذي يتعود على أنه يعبر عن مشاعره لأمه وأبيه هذا الأمر يتيح له أنه لما يكبر يستمر في نفس المنوال. فإذا قبرت مشاعره وهو صغير وكان فيه عملية تكتيم على هذا التعبير عن المشاعر، بالتأكيد لما يكبر راح يمارس نفس العملية أن يكون صورة لأبيه مع زوجته وصاحبته وبنيه يعني.
صحيح. نعود إلى فكرة الغزو الثقافي، ما مصير هويتنا وثقافتنا في ظل هذا الغزو؟ إذا طبعا إذا كنت تسلم بهذه الفكرة.
الممانعة ومقاومة الغزو الثقافي في السابق كانت ربما تأخذ شكل أنظمة شمولية توليتارية، تصادر بعض عناوين الكتب، تمنع الأنترنت، تمنع الفضائيات، تمنع حرية السمع البصري، تعمل أشياء كثيرة. الآن هذا الأمر لم يعد متاحا وصار صعبا جدا، لأن العولمة إذا طردتها من الباب تدخل من النافذة.
نعم.
يعني فالغزو الثقافي لم يعد مطرح بهذا الشكل، الغزو الثقافي، إنما الأمر الآن ربما في السابق كان الأمر منظم بشكل هيئات أجنبية تحاول أن تغزو مجتمعات الجنوب أو مجتمعات الإسلامية والعربية وما إلى ذلك. الآن الأمر أصبح حتى أفراد وجمعيات حرة تحاول أن توصل رسالتها وتوصل محتوى أنشطتها، فيبدو ذلك لدى البلدان التي تتقبل هذا الخطاب بأنه غزو ثقافي.
نعم.
المطلوب ليس هو بناء أسوار كما قلت في البداية، وإنما هو أن ننتج ما يشكل خصوصيتنا.
نعم.
ونحاول مثل ما فعلوا هم وصدروا لنا خطابهم الثقافي والحضاري نفعل نفس الأمر ونصدر.
وهناك عادات وطقوس أخطر من عيد الحب، حري بنا أن نقاومها وأن نواجهها، لأن يوم الحب على الأقل يحمل معان جميلة، معان إنسانية، ولكن هناك طقوس أخطر يجب أن نحاربها، وأعتقد أن الإعلام العربي قد ساهم في هذا مساهمة كبيرة وفعالة من خلال الصور التي يقدمها يوميا، صور العري، صور الابتذال.
نعم.
الفيديو كليب الذي في الحقيقة لا يترجم إلا الكثير من السفالة إذا صح التعبير، الكثير من هبوط الذوق والابتذال، وهو طبعا يجعل مجتمعاتنا تصاب بتشوهات وبإعاقات واضحة.
معاركنا الحقيقية هذه ما ذكرته هو نتائج يعني من
أغلبية البرامج سيدي مستوردة
من
أغلبها يعني.
نعم.
أمريكية وليست من حتى عربية.
من الموضوعية أو من الذكاء أننا لا نعالج النتائج وإنما أن نعالج الأسباب. هذه نتائج لضعفنا الثقافي وضعفنا الفكري وضعفنا الحضاري والتاريخي، ولذلك أفرز هذا الأمر. عندما معاركنا الحقيقية هي معارك نوعية التعليم، التنشئة الاجتماعية، مشروع مجتمع متفتح على الحداثة والعصرنة، خصوصية وهوية ثقافية بشكلها المتفتح وليس المنغلق.
يستشهد الكاتب في مقاله بالصين ويقول إنه يقاوم الوجبات السريعة خوفا من الغزو الثقافي والفكري. هل أنت مع هذه الفكرة؟ هل نمنع الناس من تناول الهامبورغر مثلا لنحافظ على ثقافتنا؟ هل هذا صحي ومعقول؟
الصين تنفق على ثقافتها وعلى تصدير قيمها الثقافية والحضارية ملايير الدولارات، وأمر الوجبات السريعة هذا أمر ثانوي في اعتقادي بالنسبة إلى بلد قارة وعملاق مثل الصين، ولكن الصين لم تستطع أن تمنع الموسيقى الغربية من أن تصل إليها ولا الموضات
لكن مثلا
الغربية
الصين أو
من أن تصل
اليابان يعني عفوا أستاذ حققا المعادلة الصعبة، حقق التطور الاقتصادي الهائل والكبير في مجالات مختلفة لا سيما المجال الإلكتروني، ومع ذلك حافظا على هويتهما الثقافية وعلى عاداتهما حتى القديمة الضاربة في
القدم. ولذلك أنا قلت معاركنا الحقيقية هي معركة التعليم، معركة البحث العلمي، معركة تنشئة اجتماعية، معركة الثقافة، معركة بناء الإنسان. نحن أنفقنا في 50 سنة بعد الاستقلال تقريبا ملايير الدولارات على إنشاء المصانع والمدارس والجامعات وشق الطرق وسكة الحديد وما إلى ذلك، واكتشفنا بعد 40 أو 45 سنة من الاستقلال أن الجزائري لا يزال يخرب الهاتف العمومي إذا كان في الشارع،
ثقافة التعامل مع الأشياء.
اكتشفنا بأننا لم نبني الإنسان، بنينا كل شيء ما هو مادي ولم نبني الإنسان.
أهم شيء
هو بناء الإنسان. الآن المطلوب هو أن نستثمر على مدى 10 سنوات القادمة في بناء الإنسان من خلال التعليم والتربية والتكوين، ثم بالمحصلة سنصل إلى ما يسمى بالمناعة حتى لا نخشى العولمة ولا نخشى الانفتاح والحداثة على العالم.
طيب في الأخير هل توافقني إذا قلت إن العيب فينا نحن وإننا لا نميز بين الغث والسمين؟ نحن نأخذ كل شيء، نستهلك كل شيء، ومن المفروض أن التكنولوجيا الحديثة سمحت لنا بالانفتاح ثقافيا وبتقديم صورتنا على أحسن وجه للآخر كما قدم لنا هو صورته من خلال عشرات الأعمال التي تقدم لنا من طبعا من سينما وتلفزيون وغيرها.
أنا في تقديري أنه الأمر الآن جرس الإنذار الأخير، لابد أن يتجه لبناء الإنسان، للتعليم، للتربية، للتكوين، ثم هذا يعني بالضرورة أن نعيد النظر في مسألة إنتاجنا الثقافي، الأدبي، الإبداعي، أن نعيد النظر في نحن
كيف في إنسانيتنا أيضا،
كيف نقدم أنفسنا للآخرين، ما هو الثوب الذي يليق والذي يجعل الآخرين معجبين بنا ويتطلعون.
أحيانا حتى الصورة التي نقدم بها أنفسنا نقدمها بشكل سيء،
شكل سيء وأحيانا ملوث وأحيانا
نختار الأثواب التي لا تناسبنا.
بالتأكيد هذا نعم. مع الأسف ما يحدث في أحيان كثيرة.
أخيرا نحن ندعو إلى الحب، أليس كذلك يوسف شنيتي؟ يوسف يقول إن الحب فن، فمتى نصل إلى الوقت الذي نتقن فيه جميعا هذا الفن، أن يصبح هذا الفن عقيدتنا وحبنا وانشغالنا وحديثنا الدائم؟
أنا أدعو إلى مزيد من المحبة، والحب تعبير إنساني رائع وسامق وجميل، وربما سنصحو على صباح أجمل وعلى صباح دافئ في المشاعر، أفضل مما عشناه في السنوات الماضية والأيام الماضية.
إن شاء الله كل صباحاتك ومساءاتك ولياليك حب في حب إن شاء الله، دعوة لأن نحب الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الذي بيني وبينك عامر هكذا جمال، فبيني أو ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. دعوة لأن نحب الله، لأن نحب الوطن، لأن نحب الأم، لأن نحب الورود، لأن نحب الطبيعة، لأن نحب الحياة. أحب الحياة، دمتم بألف خير وتصبحون على حب.